بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرأ في هذا الكتاب الماتع، وهو الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، فهو يدافع عن ماذا؟ لا يدافع عن شخص شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هناك من أفت بأن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، فجعل قضيته هنا حكم هذا القول لو قاله شخص أيكون كافرا أم لا. ثم أتى بأهل العلم الذين وسموا ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، ويلزمك أن تكفر كل هؤلاء، فهل أنت قائل بهذا؟ فالقضية هنا قضية إيه؟ حق وباطل، ليس قضية الدفاع المجرد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنك قد تدافع عن شخص ابن تيمية وأنا عندي ليس بشيء، أنت تمدح شخصك وأنا أمدح الشخص اللي عندي، لكننا نريد تحويل القضية إلى قضية علمية. هل يا ترى من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام وهو مخطئ أيكون كافرا؟ هو ده محل البحث، ده محل البحث. هل من يقول بأن ابن تيمية شيخ الإسلام وهو مخطئ في هذا مش مصيب أيكون كافرا؟ هل من قضايا الكفر أن تصف شخصا من شيخ الإسلام وهو ليس كذلك؟ أنا سأصف شيخي بشيخ الإسلام وهو عند ناس كافر، سأصف عاميا بأنه شيخ الإسلام، أكون مخطئا ومتجاوزا أو أكون كافرا؟ فحصره رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وقفنا فين؟ صفحة كم؟ 55 اللي هو ايه؟ تمام، يا سلام. خلي بالك يا اخواني، هذا الرد جميل جدا في التأصيل، كيف ترد لكم منصفا. يعني مثلا كيف ترد لكم منصفا؟ احذر ان تدافع عن شيخك لشخصه حتى لو كان معه الحق، لا تدافع عن شيخك ولو كان معه الحق لكونه شيخك، لا، ليه؟ دعنا من شيخي، ما فيش حد أبقى. طيب شيخي ماذا قال؟ قال كذا. طيب نجيب العبارة ديت، هذه العبارة ما حكمها؟ هذه القاعدة ما حكمها؟ وكلام أهل العلم. ثم بعد ذلك إن تبين لنا الحق مع شيخ أو مع غيره تبعناه، لكن لا تدافع، احرص على ألا تدافع عن رجل لكونه قريبا شيخا. هنا انظر إلى طريقة ابن ناصر الدمشقي في بيان هذه المسألة، مع أنه يمكن أن يبين حكمها في سطر واحد، يبين حكم هذه المسألة في سطر واحد، لأنها مسألة أشهر في الدين من أن يستدل عليها. واحد وصف ابن تيمية بن شيخ الإسلام، كيف يكون كافرا؟ نسأل الله أن يهدي الجميع، نسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يجعلنا على ضربهم وعلى طريقتهم، ولا يجعل لأنفسنا حظا في شيء. قال طبقات النقاد والكلام في الرجال. اسمع يا أخي، بارك الله فيك، الله يكرمك، هذا رد ماتع وافر ومهم جدا. والكلام في الرجال ونقدهم، طبعا نقدهم على الكلام، يعني الكلام في الرجال ونقد الرجال يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم. انتبه، انظر إلى ميزان العدل. والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم في الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى خاليا من التساهل عاريا عن غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم. خلص علم الجرح تاني. انتهى علم الجرح والتعديل. كما وقفنا مع عبارة المعلم في التنكيل، فصل ها؟ ومن أوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل. خلاص، ضربة بال ولا ضرب بال، إنهم يتكلمون من معين العلم والصدق. انتبهوا يا أخواني، هذه أشياء حطوها كده في مذكرات خاصة، مذكرات. ولهذا كتب الأكابر، قد يقول قائل لو أنتوا كل يوم جايبين كتاب. نعم يا أخي، مش عارفين نشبع، يعني ما فيش. ما احنا كل ما نفتح كتاب يطلع لك سياق جديد. تم احنا عارفين انه لا يتكلم في الرجال الا العالم والوارح، لكن تعالى عرض هذا الكلام يخلع القلب. والكلام في الرجال ونقده يستدعي امورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، فلا يحكم على منحرف بالاعتدال ولا على معتدل بالانحراف. ما أنت محكوم عليك بأنك أنت وهابي، وهذا هو الاعتدال، أن تكون على طريقة ابن عبد الوهاب في إقامة التوحيد والامتثال بالكتاب والسنة، ومحكوم عليك بأنك متطرف وأنت على قمة الاستقامة. ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى. معرفة المراتب فيما يخص العلم وقواعد العلم. طيب والقائل والمطبق لقواعد العلم، أن يكون من أهل الورع والتقوى. والدليل على أننا نعلم أن هذا من أهل الورع والتقوى أن يكون مجانبا للعصبية والهوى، يعني أول قادح في علم الجرح والتعديل أن تثبت عصبيتك ومجاملتك وكونك تعدل وتجرح بالهوى. خلي بالك، بارك الله فيك، إذا ثبت في شيخك الهوى والعصبية انتهت المسألة. ليه؟ لأن هذا هو رمانة ميزان الجرح والتعديل. القاعدة ممكن تكون معروفة، كلنا عارفين القاعدة، كلنا نعرف القاعدة، لكن انزال القاعدة على المعين خاليا من التساهل، كما يقول المأربي المنهج الافيح اللي يسع الجميع، عاريا من غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه والإتقان. مر معنى كلام المعلم أن يكون إيه؟ أن يكون ثقة في نفسه، أن يكون ثقة. طب وثقوا العلماء، أن يكون مشهود للعلماء الذين قاموا بالتوثيق أنهم أهل للتوثيق. والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان. تجي تجرح لواحد لابس غطرة، إيه ده؟ تجي تجرح لواحد رفع منصوبا أو نصب مجرورا، ثم إنك لتقع في جر المبادئ والأخلاق، فتصف إنسانا بكذا وكذا وتقع في مثل ما وقعت، ألقى تكنيلة في اللغة العربية، يبقى هذه تسقط الرجل. صح، تسقط الرجل، طالما إنه الضمة والفتحة والكسرة تقضح في الرجل، فما بالك بترك كل ذلك والوقوع في أعظم من ذلك. يبقى الإنسان يكون حكما على هذا. فإن قيل هذا في بعض الأحوال، وكيف أخرجت الخصم من هذه الأحوال؟ لا، الأحوال ينبغي أن تكون خمسة، وما الدليل؟ عندك الأحوال صارت خمسة، وعند غيرك الأحوال صارت عشرة. ما الذي يفصل بينكم؟ فإما أن يأثم كل من خرج عن لغتي وجرح، وإما أن يوضع ضابط كم سيخرج، وإما أن يترك الأمر ويقال الأفضل والأحسن، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم وكان من اغتاب وفهب محرم. وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، خلي بالك أنه هو الكتاب هذا متن جعله ابن ناصر أسلوبا رشيقا. انظر إلى اللغة المؤدبة، انظر إلى اللغة المؤدبة. وإذا نظرنا في طبقات النقاد في كل جيل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين وعلى سبيل نصيحة الأمة متكلمين، ليس الطعن المجرد، لكن هو يقول فلان مبتدع ضال، لكن نصحا للأمة، كمن كان في 160 من الهجرة وما قربها من السنين في طبقة النقاد المهرة، مثل شعبة ابن الحجاج والأوزاعي والثوري سفيان ومالك والليث والحمادين ومحمد ابن مطرف أبي غسان، ثم طبقة من كان قبيل 100 من الأئمة الذين أقوالهم ماضية، ثم طبقة من كان قبل 100 من الأئمة الذين أقوالهم ماضية كعبد الله بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وأبي معاوية الضرير ويحيى بن سعيد القطان، وهو أول من انتدب للنقد في هذا الشان، وبعده عبد الرحمن ابن مهدي، وطبقته إلى حدود 230 كأبي داود سليمان بن داود الطيالسي والإمام أبي عبد الله محمد بن ريس الشافعي وآخرين، ثم تلاهم بعد ذلك يحيى بن معين في نقد الرجال. ولا يضر اختلاف الرواية في واحد بأقوال بأقوال، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وخلق من هذه الطبقة يحكم بنقدهم ويعمل، مثل محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن عمار وعمر بن علي الفلاس وقتيبة ومحمد بن بشار بندار. وبعده طبقة البخاري محمد بن إسماعيل وقبيل 300 بقليل كمحمد بن يحيى الذهلي وعبد الله الدارمي وأحمد بن الفرات وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وابن خالتي أبي حاتم الرازيين وخلق من الأثبات، ثم طبقة ما بين 270 إلى بعيد 300 من السنين كأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ومحمد بن ماجه وآخرين، منهم أبو يعلى الموصلي وأحمد بن نصر الخفاف وعبد الله بن أحمد بن حنبل وإبراهيم بن معقد النسفي وأسلم بن سهل بحشل. ومن بعد عصرين بقليل كالمصنف النبيل إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن أبي داود وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن منذر الإمام ومحمد بن جرير ويحيى بن صاعد وغيره من الأعلام. ثم طبقة بعد 200 عام إلى بعد 40 من الأعوام كأبي حامد أحمد بن شرقي وأبي جعفر أحمد محمد الطحاوي الإمام وعبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبي جعفر العقلي محمد بن عمرو والحسين بن إسماعيل المحاملي. يقول المحشي الفقيه المحدث المحاملي، يقول الفقيه المحدث قاضي الكوفة له المحامليات هي أجزاء في الحديث ويقال لها الأمالي، وهنا كتب ابن ناصر الدمشقي على هامش نسخة الأصل ما يلي في كثير من هؤلاء نظر لأنهم ليسوا من أهل النقد بل النقل، وغيرهم من نقاد هذا الأمر. ثم طبقة من كان من الناقدين إلى بعيد 370 كأبي الحسين عبد الباقي، طبعا مثل ما يكتب على الهامش هذا يحتاج إلى إثبات نسبته إلى المصنف، كأبي الحسين عبد الباقي بن قانع وأبي أحمد محمد بن أحمد العسال وأبي حاتم محمد بن حبان والطبراني وأبي أحمد عبد الله بن عدي وعدة من الرجال. ثم طبقت من كان بعده من الأعلام إلى حدود 400 عام، وفيها قل الاعتناء بالآثار لما ظهر من البدع وثار، لاستيلاء آل بوية على العراق وبني عبيد الباطنية على مصر وغيرها من الآفاق. وكان في هذه الطبقة عدة من أئمة السنة النبل كأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وبه ختم معرفة العلل، وأبي عبيد الله محمد بن إسحاق بن منده العبدي، والحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي. طبعا ختم معرفة العلل يعني على طريقة الأكابر والكبار، وإلا فمعرفة العلل ممتدة إلى آخر الزمان، فمن علم حج على من لم يعلم، ومن قدم الدليل على بيان علة وكان الدليل مقبولا عمل به. طيب، ثم من بعدهم إلى بعيد 430 عدة من نقاد المحدثين كعبد الغني بن سعيد وأحمد بن علي السليماني وأبي بكر أحمد بن مردوي ومحمد بن أبي الفوارس وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. ثم من كان من الأعلام إلى حدود 50 و400 عام كأبي عبد الله محمد بن علي الصوري والحسن بن محمد الخلال والخليل بن عبد الله الخليلي وعدة من الرجال. ثم من كان بعد 50 إلى حدود 480 كأبي بكر البيهقي الإمام وعبد الله بن محمد الأنصاري شيخ الإسلام وأبي بكر أحمد بن علي خطيب بغداد وأبي عمر ابن عبد البر وأبي وليد الباجي وعدة من النقاد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
يسأل عن عبارة يعني كلامه هنا على الدارقطني وإنه إيه وبه ختم علم قال هنا في الدارقطني وبه ختم معرفة العلل، فنحن علقنا قلنا إيه هذا على طريقة الكبار وكذا، وإلا فمعرفة العلل واستخرجوها باق، فهو يقول يعني كان يستشكل هذا يعني باق كيف هل ممكن نستحدث عللا لم تكن من قبل. فقلنا فرق بين إيه بين ضابط العلة وبين استخراج العلة. أما ضابط العلة هذا موقوف على الأوائل، ضبطوا لنا العلة تدليس إرسال كذا، أما الاستخراج هذا شيء آخر. مثلا اليوم احنا بنقرأ كنا بنقرأ في السنن إيه اليوم أبي عيسى الترمذي جمع أبي عيسى الترمذي، فكتاب الدعوات حديث إيه إذا خرج من بيتي قال اللهم بسم الله توكلت على الله وكذا، فبعض الإخوة قال لنا بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف إيه صحح الحديث الأول ثم تراجع عنه بعد ذلك وإيه وضعف. طيب علة الحديث إيه؟ حديثه الشعبي عن أم سلم، حديث الشعبي عن أم سلم، فمن ضعفه رأى أن الشعبي لم يسمع من أم سلم فلم يثبت سماعا الشعبي من أم سلم. المهم استفصلنا إذا بالألباني رحمه الله تعالى لما صح الحديث الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث لاحتمال سماع الشعب من أم سلمة. ليه؟ لأنه كان معاصرا، كان معاصرا. طب ابن المديني منع من ذلك ولم يثبت، فهذا نقول لعله من ابن المديني محمول على شرط البخاري، وهو عدم الاكتفاء بالمعاصرة بل لابد من ثبوت اللقي ولو مر. طيب الذي عليه الشيخ الألباني هنا في تصحيح هذا الحديث في إثبات السماع أو بالاحتمال الشعب من أم سلمة المعاصرة، وهذا شرط عن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم وجماهير المحدثين على أن المعاصرة كافية، على أن المعاصرة كافية. ومعلوم شرط البخاري وشرط الأئمة في ذلك. إذن الشيخ الألباني لما قال بهذا ما قال من عندي، لما قال بناء على قاعدة أهل العلم. هنا نحن نقول بقى هو ده المسألة، هو الاجتهاد في الاجتهاد في استخراج العلة في هذا، وإلا فالعلة عندهم القديمة، العلة هي إيه؟ إنه لابد من ثبوت الاتصال. طيب الاتصال هنا بقى هيكفي فيه المعاصرة ولا لابد من ثبوت اللقي؟ هم قديما اختلفوا، فإذا جئت أنا فرجحت ما ذهب إليه البخاري فلي وجه وبالتالي أضعف الحديث، وإذا جاء آخر فرجح ما عليه الجماهير وصحح الحديث فيكون له وجه، فيكون له وجه. واضح يا إخواني؟ فيبقى إذا مسألة استنباط استخراج العلة، استخراج العلة. أما العلل والضوابط على ما كتبه القدامى فإنهم قد كفون هذا، ولهذا لا يرجح واحد الآن ترجيحا في هذا الباب إلا بنقل عن أئمة سابقين. إن قلنا كلام الألباني رحمه الله تعالى هو الصحيح فليه؟ فلأن عليه جميع المحدثين. وإن قلنا ونرجح واحد كلام ابن المديني فعلى طريقة أيضا البخاري وغيره ممن رأى اشتراط اللقي ولو مرة واحدة. طيب قال ثم من كان بعدهم إلى بعد 500 بقليل كأبي نصر علي بن ماكولة والشيخ نصر المقدسي النبيل وأبي علي الحسين بن محمد الغساني وأبي علي أحمد بن محمد البرداني، ثم من بعد 500 بنحو 40 سنة مقدرة كمحيي السنة الحسين بن محمد البغوي والقاضي أبي علي الحسين ابن سكرة، ثم من كان من نقاد المحدثين بعد 540 كأبي الفضل محمد بن ناصر والسلفي أحمد بن محمد ابن أبي طاهر والقاضي عياض ويوسف بن الدباغ أبي الوليد وأبي بكر محمد ابن عبد الله بن عربي المفيد وأبي العلاء الحسن بن أحمد شيخ همذان وأبي موسى محمد بن أبي ابن أبي المديني محدث أصفهان وأبي القاسم علي بن عساكر حافظ الشام، نعم، وأبي موسى محمد ابن أبي ابن أبي بكر ها؟ ابن أبي بكر المديني محدث أصفهان، أتألم، ابن أبي بكر، وأبي القاسم علي بن عساكر حافظ الشام، وأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن السمعاني الإمام، ثم من كان إلى حدود 600 وبعيدها من نقاد الرجال كعبد الحق الأشبيلي وأبي القاسم خلف ابن بشقوال وأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي وعبد الرحمن بن الجوزي العالم الجواد وأبي المحاسن عمر ابن علي الدمشقي وعدة من النقاد كعبد الغني المقدسي وعبد القادر الرهوي وعبد العزيز بن أخضر ببغداد وعلي بن فضل الإسكندراني وأبي نزار ربيع بن الحسن اليماني، ثم من كان في المئة السابعة طائفة لمن تقدم تابعة كأبي الحسن علي بن قطان النبيل وإسماعيل بن الأماطي ويوسف بن خليل وضياء محمد بن عبد الواحد وأبي الربيع سليمان بن موسى الناقد، ثم من بعدهم جماعة من الأعلام كأبي عمرو عثمان بن الصلاح الإمام والزكي عبد العظيم المنذري وأحمد بن محمود الجوهري، ثم طبقة النووي شيخ الإسلام وأبي محمد عبد المؤمن الضمياطي الإمام والمحب أحمد بن علي الطبري مصنف الأحكام والعلامة بن فتح محمد بن رقيق العيد وأحمد بن فرح الإشبيلي المفيد، ثم من بعدهم طبقة طبقة أبي الحجاج المزي حامل راية هذا الشأن يوسف بن الزكي عبد الرحمن، وأبي العباس أحمد بن تيمية، وأبي العباس أحمد بن تيمية عالم الأعيان، والقاسم ابن البرزلي ناقد الرجال، وأبي عبد الله محمد بن الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، هذا منظومة ولا، ومحمد ابن عبد الرحمن بن سامة، ومحمود بن أبي بكر الفرضي العلامة، وعبد الكريم الحلبي قطب الدين، ومحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس في آخرين. ثم طبقت محمد بن عبد الهادي المفيد، والمؤرخ الدهلي سعيد، وأحمد بن مظفر أحد الأيقاظ، وخليل العلائي فقيه الحفاظ، والعلامة إسماعيل بن كثير ابن كثير صاحب التاريخ والتفسير، والسيد الحسيني محمد بن علي ابن الحسن الشامي، وأبي المعالي محمد بن رافع السلمي، وطائفة ناقدة محررة كشيخنا أبي بكر محمد بن محب صاحب كتاب التذكرة. هكذا أورد كثيرا من أئمة النقاد بعظيم البيان وعذب اللسان ورشاقة العبارة وصدق الجنان. الطعن بسبب المذهب، فإذا نظرنا في كلام من ذكر وأشير إليه رأينا كل منهم يعتمد في الجرح والتعديل عليه، ولم نرى أحدا منهم عمد إلى إمام جليل ثقة نبيل رماه عن الإسلام بالتحويل، ولا أفصح بكفره تصريحا، ولا حكم عليه بعد موته بالكفر تجريحا. حاشا أئمة هذه السنة من الميل عن سنن الهدى، حاشا أئمة هذه السنة من الميل عن سنن الهدى أو الانحراف إلى قلة الإنصاف باتباع الهوى، لكن بعض الأعيان تكلم في بعض الأقران مثل كلام أبي نعيم في ابن منده وابن منده فيه، فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة بل ولا نحكيه، لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد رآه إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاث من هذه المهالك. طيب ما احنا نفعل هذا مع كل شيخين مثلا قد اختلفا، نقول انتبهوا ولنفرق بين الكلام الذي يتعلق بالأعيان والكلام الذي يتعلق بالحجة والبيان، فلا بد من تحرير المقام، فمن أصاب قيل له أحسنت البيان وأفدت في المقال ووافقت من سبق من أئمة الإسلام، ومن خالف رد عليه القول كائنا من كان، وقيل له خالفت الأئمة من زمان فلا تحيي في الأمة سنة غير سنة من سبق من أئمة الإسلام فتلبس على الناس كثيرا مما كان، مما أوجده العلماء من قواعد البيان والجرح والتعديل وهم أئمة الميدان، فلا نقلب قاعدة أو أصلا كان عليه الأنام في عصر مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل إنسان فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا التفضيل ممتد إلى آخر الزمان، فلا ينبغي رفع هذا الحكم أبدا بأي بيان مهما كان صاحبه صاحب فصاحة ولسان، فإنه لا يعمل بالفصاحة واللسان في مواجهة الحجة والبيان، فالعمدة قاعدة متبعة وسنة متبعة وإمام له تذكية من أهل الشان، أما من لم يكن على هذا الباب وفي ضمن هذا المجال فليس من أئمة الميدان، فالنوم له أفضل والسكوت له أسلم إن كان تقيا للرحمن. لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد رآه إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاث من هذه المهالك. يبقى نحرر المقام، حررنا مقام الذهلي والبخاري، تمام يا إخواني، حررنا المسألة علمية. ثم لم نأخذ بكلام الذهلي في البخاري، ثم لم نخرج الذهلي عن السنة، لأنه إنما دفعه إلى ذلك نصرة دين وليس حسد ولا غيره على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يبقى لابد من تحرير، تحرير المقام. أما خلاف القواعد التي يسقط بها الإنسان لا، يعني مثلا يثبت أن فلان جرح فلان بميل وهوى وكذا يعني وحسد وحقد، نقول غفر الله له ولكن لم نتبعه في هذا. لكن لما يحتاج إلى الطعن في فلان فيقلب القواعد لتصبح البدعة سنة، لا، هنا نقف ونقول يسقط الرجل ولا يصح كلامه. لأن الذي كان يجعله القدر عندي يا أخوان، القدر كان له عندي كان في السنة وحفظ قواعد أهل العلم، طب إذا ترك ذلك يبقى ليست المسألة مسألة الشيخ الذي يتكلم فيه، مسألة القواعد التي أوجدها وهكذا. تمام؟ وإلا هنقول لنوسع المجال، كل اثنين بيتكلموا بعض، يبقى ده من كلام الأقران وكلام الأقران يطوى، يبقى انتهت المسألة، هذا كلام أقران، ويبقى انت كلامك مع الحزبين المعروفين كلام أقران، ما هم بيقولوا برضو السلفية، ها؟ لماذا قبل كلامك في هذا ولم يقبل كلامك في ذاك؟ يبقى انتبهوا يا أخواني لتحرير هذا المقام، في فرق بين تصويب وتخطئة وبيان ضلال وانحراف، وبين أنه أنا يحملني على القول مثلا حسد، أقول لا تسمع لفلان، لا تحضر دروسا، تمام؟ بلا بينة ولا كذا، إنما حقد وحسد. مثل هذا نقول غفر الله لك يا هشام ولكن صنحت. لكن حينما أقول أنا لا تسمع لأنه قرر كذا والسنة كذا وخالفت أنا السنة، أو لربما رددت على أحد ونفس الرد الذي رددت به على الأحد هذا تركته ثم أخذت بقول الأحد ونصرته من غير حجة ولا بيان، يبقى هنا بقى صار الانحراف فين؟ في السنة نفسه، صار الانحراف في السنة إيه؟ نفسه. ومن نظر في التاريخ الإسلامي فضلا عن غيره حق كذلك، وما وقع منه في الأغلب كان سببه المذهب، المذهب أي الاعتقاد. ولقد قال إمام التعديل والجرح والمعتمد عليه في المدح والقدح أبو عبد الله محمد بن ذبي فيما وجدته بخطه: ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفي والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة أو نعت الباري بنعوت المعدوم، كما أن جماعة من علماء الأطر بالغوا في الإثبات. يعني مثلا يا إخواني لو قيل مثلا في أن فلان أو كذا شط في مسألة زي مثلا مسائل عزل مسائل كذا لعبارة، نحن مع الجيشين مع كذا مع شرعين بس خلاص وانتهت المسألة، هنا هنقول ممكن واحد عايز يحضر واحد يحضر من واحد ولا تلكيكة يعني اي كلمة عبارة ماشي، يقول لك اصلا عبارة مجملة اصلا عبارة مش عارف ايه ماشي، ولم يأخذ بتفصيل من فصل معناه مفصلة ماشي برضه، احتمال يكون شيء من غيرة شيء من كذا ماشي. لكن ان نترك المسألة لنقرر مذهب الاعتزال في العزل لا، هنا نقف بقى. صارت المسألة هنا مسألة ايه؟ مسألة علم، ثم استدلالك ما كنت تنكره فتستدل بالواقع التاريخي لآل سعود مثلا وأنت نفسك رضت الواقع التاريخي في فتنة من الأشعث ومن وقع فيها، هنا لابد من التفصيل بقى. ليه تقرر يأتيك مثلا كلام من الأكابر ترده وأنت نفسك تقول نأخذ ما أخذ الأكابر؟ يبقى دعنا من القول بفلان، وارد أنه ممكن أنا يكون عندي تلكيك في عبارة معينة أريد أن أطعن في شخص لهوى فنقول نحن لا نوافق على عبارة ولكنه رجل سنة. لكن حينما ندخل في مسألة هذه زي الآن إحنا بدأنا نفتح من جديد ملف حكم تارك العمد، بدأنا نفتح الملف من جديد ونحن قد أغنقناه من زمن بعيد، فعلامة نفتح الملف من جديد، علامة شيء حصل؟ ما شيء حصل إلا لمحاولة معينة أو كذا، لا. يبقى المسألة هنا بدأنا نبدأ من جديد. تعالوا يا سكندريين، كنا بنرد عليكم زمان في ايه، وانتوا يا حزبيين كنا بنمر عليكم زمان في ايه، وانتوا يا بتوع الاستدلال بالموردي وال، تعالوا كنا زمان بننتقد عليكم، تعالوا بقى نفتح الملف من جديد، وكل واحد يقلع الناشين. انت كنت شيخ سنة زمان وكنت حاولك، لا ده احنا بقى دلوقتي رجل لرجل، اقلع بقى الناشين دي ونشوف الحق مع مين، ومن ثبت الحق معه ركبنا له الناشين، هذا وزير دفاع، هذا رئيس اركان، هذا كذا، هذا طلع المعاش. يبقى حسب، لسه ترجع تفتح الملف من جديد وقد انتهى وفرغ. واحد يقولك مثلا انا متوقف في المساله الان بعدما كنت ارجح ليه، اصل في فتوى وصلتنا عند ابن باز. قال لا، انا لو عندي اعتقاد ثابت وجاءني ابن باز بفتوى تخالف هذا الاعتقاد، اقول ابن باز ليس موافق للصواب في هذا. وما ليه فائده يعني، انا يا اخواني بالله عليكم يتصور هذا، انقل اجماع اهل العلم كل عندي الاجماعات، واجي اقول انا توقفت المساله اصل ابن باز ورد عنه فتوى، بالله عليكم يقبل هذا؟ ولا لو ورد عن ابن باز فتوى واللجنه الدائمه ومن 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 تخالف الاجماع، اقول كل هؤلاء محجوجون بالاجماع. وما ليه فائده ان انا درست الطلاب الاجماع؟ كان ينبغي الا ادرس الطلاب مساله هذه المسألة حتى أتأكد من اعتقادي أولا ومما كنت عليه أولا. قال ولا ريب أن بعض الكلام، إخواني كلام ابن ناصر هذا الحقيقة كلام متين، والله يا إخواني كلام متين. والقراءة في كتب الجرح والتعديل على كتب الأكابر تضبط لك الأصول، لأن أخطر قضية احنا بنعيشها الآن يا إخواني بارك الله فيكم قضية الجرح والتعديل، قضية الحد في البدعة والسنة وتخرج وتدخل وكذا، دي اعظم قضيه الان لا قضيه السلفيين من ينتسب الى الدعوه السلفيه، مش قضيه بقى يعني احنا بقى خلاص ما يجوش خروج على الحاكم الظالم وكذا وكذا ماشي، وممنوع الحزبيات والحاجات دي خلصناها خلصناها تمام. الان هو هذا المحل، فاذا اردت النجاه فيه فكما نجوت في قضيه الايمان واخذت عن الاكابر، وفي قضيه الخروج واخذت عن الاكابر، وفي قضيه الصحابه واخذت عن الاكابر، فلا تكن بمعزل عن الأكابر في علمي الجرح والتعديل تمام. وخذ ما أخذ القوم. يقول الذهبي ولا ريب أن بعض علماء النظر بلغوا في النفي والرد والتعريف والتنزيه والتعميم حتى وقعوا في بدعة أو نعت الباري بنعوت المعدوم، كما أن جماعة من علماء الأثر بلغوا في الإثبات والقبول الضعيف والمنكر ولهجوا بالسنة والاتباع، فحصل الشغب ووقعت البغضاء وبدع هذا هذا وكفر هذا هذا، والحقيقة أنه لم يبدعه بسنة تركها ولا بدعة وقع فيها، ولكن بقاعدته هو التي تركها خصمه، فظن أن تارك هذه القاعدة التي أنشأها ذلك الرجل إنما هو تارك للسنة، فحصل الشغب ووقعت البغضاء وبدع هذا هذا وكفر هذا هذا. ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين، وأن يكفر مسلما موحدا بلازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم الرب، انتهى قوله الذهبي. سبحان الله، يقول لك انت تطعن في فلان، يا جماعة ما فيش طعن يا جماعة، ده هو على عيننا ورأسنا يا جماعة، برضو بيطعن. طيب بنعمل ايه؟ والله العظيم ما بنطعن. طيب سبب تاليف الكتاب نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى.